أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن المرجحات الخارجية على قسمين، قسم يكون معتبرا في نفسه، والقسم الثاني هو ما لا يكون معتبرا في نفسه. وما لا يكون معتبرا في نفسه تقدم الكلام عنه، وبقي الكلام فيما يكون معتبرا في نفسه. وقد قسمه الشيخ قدس الله نفسه مرة أخرى إلى قسمين: قسم يكون معاضد للخبر، قسم لا يكون معاضدا للخبر. وتقدم الكلام عما يكون معاضدا للخبر، وبقي الكلام عما لا يكون معاضدا للخبر. ويذكر الشيخ جملة مرجحات في هذا القسم. المرجح الأول من المرجحات التي لا تكون صالحة للوقوع في نوبة التعارض، بحيث لا تدخل في المتعارضات الأصل. ومن الواضح أن الأصل باعتبار تأخر رتبته لا يكون صالحا لترجيح أحد المتعارضين عن الآخر، ولو وافقه أحدهما وخالفه الآخر. لكن مع ذلك قيل بالترجيح بالأصل. والترجيح بالأصل يمكن أن يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون الترجيح بالأصل من باب كون الأصل أمارة، وهذا أحد المباني في الأصول، وذلك بدعوى أن دليل الأصل يفيد جواز الأخذ بالأصل باعتبار أنه أمارة نوعية كاشفة عن الواقع بمقدار من الكشف. والترجيح بهذا الوجه لا يكون غير الترجيح بالأمارات التي تقدم الكلام عنها. غاية الأمر أنه إما أن يكون لهذه الأمارة اعتبار، وإما أن لا يكون لهذه الأمارة اعتبار. الوجه الثاني الذي يمكن أن يتصور الترجيح بالأصل عليه، وبه أن يقال بأن الأصل ليس أمارة ولا يفيد ظنا بالواقع، ولكن يفيد حكما ظاهريا، أي أنه وظيفة مجعولة من قبل الشارع أو وظيفة يدركها العاقل، ومع ذلك يجوز الاعتماد عليها لترجيح أحد المتعارضين على الآخر. والكلام هنا عن الترجيح بهذا الوجه بالأصل، لا عن الترجيح بالوجه الأول. فهل يصح الترجيح بالأصل أو لا يصح الترجيح بالأصل؟ يظهر من بعضهم أنه يجوز الترجيح بالأصل. فإذا اختلف خبران مثلا، مدلول أحدهما يوافق الأصل، مدلول الآخر يخالفه، أخذ بما يوافق الأصل. لكن الشيخ قدس الله نفسه يقول لا مورد للترجيح بالأصل في المقام، وذلك لعدم حجية الأصل مع المتعارضين. وإن شئت قلت لا يجوز الترجيح بالأصل من هذا الوجه، لا بمخالفته ولا بموافقته، إذ لو أريد إثبات الحجية للمخالف كان هذا من باب التمسك بالشيء لرفع المانع منه. ولا يجوز التمسك بالأصل لإثبات حجية الموافق، لأن الشيء لا يثبت مانعه ولا يرفع مانعه. إذن الموافق باعتبار أنه مانع من حجية الأصل لا يصلح الأصل لرفع إثباته، والمخالف باعتبار أنه متوقف على ارتفاع موضوع المانع من الأصل لا يصلح الأصل أيضا لإثبات الحجية له. إذن الأصل لا يصلح للترجيح لا لهذا الخبر ولا لهذا الخبر، وذلك لأنه على كل حال موقوف على علاج التعارض بينهما. إذ لو كان الموافق ساقط عن الحجية جرى الأصل و أخذ بالمخالف، وإن سقط المخالف امتنع جريان الأصل. فإذا جريان الأصل موقوف على كل حال عليهما، يعني على أحدهما، إما على جريان المخالف حتى يجري الأصل، يعني جريان المخالف يساوق سقوط المانع من جريان الأصل، وإما أن الأصل لا يصلح للترجيح باعتبار أن إثبات الحجية للموافق من باب إثبات عدم الموضوع، ولا يصلح الشيء لا لإثبات موضوعه ولا لرفع موضوعه. إذن الأصل لا يصلح للترجيح من هذا الباب. فإن قلت الفقهاء رجحوا بالأصول فيأخذون بما يوافق الأصل، قال الشيخ قدس الله نفسه أن الفقهاء لم يثبت أنهم رجحوا بالأصول، ويذكر لتأييد كلامه وجها، ونضيف أيضا وجها آخر يمكن أن يستفاد من كلمات الشيخ الأخرى في المواقع الأخرى. الوجه الذي يذكره الشيخ أن الفقهاء إنما رجحوا بالبراءة والاستصحاب، أما الاحتياط فلم ينقل عن أحد أنه رجح به. ومن الواضح أن البراءة والاستصحاب يمكن أن نحمل الترجيح بهما على الوجه الأول بدعوى أنهما أمارتان، إما باعتبار أن البراءة من باب استصحاب حكم العاقل كما يقولون، أو استصحاب حال العاقل، وقد خرج هذا الكلام على أنه من باب الأمارة، يعني من باب انكشاف الواقع بنحو من أنحاء الكشف. وأما الاستصحاب فإنه على رأي البعض حتى المتأخرين منهم أمارة نوعية قام الدليل على اعتبارها. فإذا حملنا الترجيح بهذين الأصلين على أنه من باب الأخذ بالأمارة، صح ما ذكره الشيخ في المقام من أن الأصل بما هو حكم ظاهري لا يرجح به، أما الاحتياط فلم ينقل عن أحد أنه رجح به. هذا وجه. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر أنه حتى لو بنينا على أن الأصل في المقام لا يفيد الظن وإنما يكون حكما ظاهريا، فلا نسلم أن الفقهاء رجحوا به، إذ ثابت عن الفقهاء أنهم يأخذون بما يوافقه، ولعل أخذهم بما يوافقه من باب الأخذ بمدلول الأصل لا من باب ترجيح أحد الخبرين، فلا دليل على أنهم يرجحون في الواقع. ومجرد التعبير عن الأخذ بما يوافق الأصل أعم من أن يكون هذا من باب الترجيح الاصطلاحي أو من باب الأخذ بالمدلول. وإن شئت قلت أن مقصودهم بالترجيح بما يوافق الأصل ملاحظة المدلول الموافق للأصل، وهذا عين تطبيق الأصل. إذن لا دليل على مرجحية الأصل، ولم يثبت عن الفقهاء أنهم يرجحون بالأصل. لكن قد يتوهم أنه إذا لم يرجح بالأصل يلزم الرجوع إلى أدلة التخيير، والحال أن الأخذ بإطلاق أدلة التخيير معارض بإطلاق أدلة الأصول، والنسبة بين دليل التخيير ودليل الأصل العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن أدلة التخيير موردها الخبران المتعارضة، أعم من أن يكون ذلك المورد مشتملا على خصوصية مجرى الأصل كالاستصحاب مثلا، فإن دليل التخير يجري إذا تعارض الخبران، علم بالحالة السابقة أو لم يعلم بالحالة السابقة، كما أن إطلاق دليل الاستصحاب يشمل مورد التعارض وهو ما لو علمت الحالة السابقة مع تعارض الخبرين، ويشمل غير مورد التعارض وهو ما لو علمت الحالة السابقة من دون تعارض الخبرين، فيتصادقان في مورد يتعارض فيه خبران مثلا وتعلم فيه الحالة السابقة، ويفترق دليل التخيير عن دليل الاستصحاب فيما لا تعلم فيه الحالة السابقة، ودليل الاستصحاب عن دليل التخيير فيما لا يتعارض فيه الخبران. فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجهين، ومن الواضح أنه لا يقدم دليل التخيير إذا كانت النسبة العموم والخصوص من وجه، يستقر التعارض بعد. الشيخ يقول أن هذه المعارضة لا تمنع من الأخذ بدليل التخيير، والسبب أن دليل التخيير يكون حاكما على دليل الاستصحاب كحكومة دليل حجية الأمارة السليمة عن المعارض على إطلاق دليل الاستصحاب، وذلك لأنه بناء على إفادة دليل التخيير للتخيير في المسألة الفرعية فالحكومة واضحة، وذلك لأن دليل التخيير على هذا التقدير يفيد كون الحكم الواقعي في المقام عند تعارض الخبرين التخيير، فاستصحاب الحالة السابقة وهي تعيين الحرمة أو تعيين الإباحة أو الوجوب هذا ساقط، باعتبار أن الأمارة ثبت حجيتها، وهي كاشفة عن أنه هنا لا يوجد تعيين بل يوجد التخير. هذا إن قلنا بالتخير في المسألة الفرعية، وكذلك إن قلنا بالتخير في المسألة الأصولية. والسبب أن التخير في المسألة الأصولية معناه إما جواز الأخذ بكلا الخبرين على نحو البدل، أو جواز إدخال المكلف نفسه تحت موضوع حجية أحد الخبرين. وعلى كل تقدير يكون الأخذ بأحد الخبرين موجب لثبوت مدلوله في حق المكلف واقعا بحسب دليل الحجية، واقعا بس بحسب دليل الحجية، بمعنى أنه بناء على حجية دليل التخيير أكون أنا محكوما واقعا بما أخذت به، بمدلول ما أخذت به من الدليلين المتعارضين. وإذا كان هذا مدلول دليل الحجية فلا مجال للتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب. وكذلك إذا قلنا بأن التخيير مرجعه إلى إقحام المكلف نفسه تحت موضوع حجية أحد الدليلين، وذلك باعتبار أنه على هذا التقدير يكون التخيير معناه أنه إن أخذت بهذا الدليل فأنت واقعا محكوم بحكمه، وإن أخذت بهذا الدليل فأنت واقعا محكوما بحكمه. غاية الأمر أن الكشف هنا عن الواقع ككشف خبر زرار عن الواقع إذا لم يكن له معارض، هو كشف ظني لكنه معتبر، فلا مجال للتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب حتى على تقدير كون التخيير في المسألة الأصلية كما هو أقوى عند كثير من المحققين. بل الشيخ يدفع هذا الإشكال بوجوه أخرى، منها أن دليل التخيير أقل موردة، فيلزم من تقديم إطلاق دليل الاستصحاب على إطلاق دليل التخيير كثرة التخصيص وهو مستهجن. بل قال الشيخ أنه يلزم من ذلك، أي من تقديم إطلاق دليل الاستصحاب على إطلاق دليل التخيير، عدم بقاء مورد لدليل التخيير إلا قليل جدا، وهذا حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستهجن. بل إن إطلاق دليل التخيير بحسب بعض أدلته موردها كان مجرى الأصول كما دل ورد في مكاتبة الحميري، وفي رواية الاحتجاج فإنهما واردتان في مورد هو مجرى لبعض الأصول، إما أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط على رأي من يقول بأن الأصول مرجحة حتى الاحتياط. خب هذه الرواية هاتان الروايتان موردهما لا يخلو من أصل، فمثلا مكاتبة الحميري فيها السؤال عن ركعتي الفجر تصليان في المحمل أو على الأرض، ومن الواضح أن هذا شك في الجزئية وعدمها أو شك في الشرطية وعدمها، وإما أن نختار الاحتياط وإما أن نختار البراءة. وعلى كل تقدير الإمام حكم بالتخيير، هذه الرواية موردها مجرى لبعض الأصول. وكذلك رواية الاحتجاج التي يسأل فيها عن التكبير والإمام عليه السلام حكم فيها بالتخيير، فإنها راجعة إلى الشك في الجزئية وعدم الجزئية، ومع ذلك حكم الإمام فيها بالتخيير، مع أنه إما نقول بالبراءة أو نقول بالاحتياط بناء على ظهور هذه الرواية في اللزوم والتعيين تعيين التكبير. هم إذن لا مجال لرفع اليد عن إطلاق دليل التخيير، لأن دليل التخيير مورده مجرى الأصل، بخلاف رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل العملي فإنه لا يلزم منه محذور لبقاء موارد كثيرة يمكن العمل بإطلاق دليل الأصل فيها. هناك مطلب عن بعض المعاصرين نذكره إن شاء الله تعالى. قال: وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين، أي لا يكون ناظرا إلى مدلول المرجح حتى يكون مرجحا له بشكل ابتدائي، وإنما يكون الترجيح به باعتبار الموافقة، مطلق الموافقة، فهو يفيد شيئا يوافق ما يفيده أحد المتعارضين. نعم، بس طبعا مو المقصود بعد بالنظر النظر الحكومي، مقصود بالنظر أنه ناظر إلى الواقع، لما كان الأصل غير ناظر إلى الواقع فهو لا يصلح لمعاضدة أحد المتعارضين. منها الأصل بناء على كون مضمونه
حكم الله الظاهري.
هذا تمييز لوجه ذكر الأصل في القسم الثاني وهو المرجح الخارجي الذي لا يكون معاضدا، إذ لو بني على إفادة الظن بحكم الله الواقعي كان من القسم الأول أي يكون من المعاضد، والسبب أن العبرة في المعاضدة وعدم المعاضدة على كشف الواقع وعدم كشف الواقع. فإن قلنا بأن الأصل أمارة يفيد الظن بالواقع كان معاضدا أي يصح جعله مقويا لأحد الدليلين، وأما إذا لم يكن ناظرا إلى الواقع فلا يصلح أن يكون مقويا، لأن نظر الدليل إلى شيء ونظر الأصل إلى شيء آخر. ولا فرق في ذلك أي في الترجيح بالأصل بين الأصول الثلاثة، أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب، لكن يشكل الترجيح بها من حيث إن مورد الأصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي المطابق والمخالف، فلا مورد لها إلا بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ. المقصود بذلك أن مرتبة الترجيح للدليلين المتعارضين ليست هي مرتبة سقوطهما عن الحجية فعلا، إذ من الواضح أنه مع سقوطهما عن الحجية فعلا لا مجال لدعوى أن هذا حجة أو ذاك حجة، إذ هذا خلف المفروض من السقوط، وإنما مرتبة الترجيح هي مرتبة ثبوت المقتضي للحجية في كل منهما. ومن الواضح أن المقتضي لحجية الدليلين المتعارضين وهما أمارتان مرتبته مرتبة ارتفاع موضوع حجية الأصل، فلا يتم مقتضي حجية الأصل مع تمامية مقتضي حجية الأمارتين. إذن لا مجال للترجيح بالأصل إذ لا مورد له. نعم إذا تساقطا تحقق مقتضي حجية الأصل، لكن لا مجال للترجيح في هذه المرتبة حينئذ. والمفروض أن الأخبار المستفيضة دلت على التخيير مع فقد المرجح، يعني لا بد من أن يكون المرجح متحدا في الحجية على الأقل ولو بلحاظ الترجيح مع مرتبة المرجح، فالتخيير إنما يتحقق مع فقد المرجح المرجح، وهذا الفقد إنما يكون متصورا في صورة تمامية المقتضي بقطع النظر عن المانع. فإذا لا معنى لجعل الأصل من المرجحات لأنه لا يتم إلا مع سقوط المتعارضين، من الواضح أنه مع سقوط المتعارضين لا معنى للقول بأن الأصل مرجح وليس بمرجح. فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا، فلا بد من التزام عدم الترجيح بها أي بالأصول. وإن الفقهاء، هذا دفع لإشكال المقدر، إن قلت إن كلامك خلاف ما جرى عليه الفقهاء أو خلاف الدعوة من انعقاد إجماع الفقهاء واتفاقهم، قال إنما رجحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلالية لا بالاحتياط. طيب من حيث بنائهم على حصول الظن النوعي، أي أنه إذا كان الترجيح بالبراءة والاستصحاب فمن الممكن أن يكون الترجيح بهما باعتبار أنهما أمارتان لا باعتبار أنهما أصلان، من حيث بنائهم على حصول الظن النوعي بمطابقة الأصل الذي هو أمارة في المقام. وأما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه،
من حيث بناء على حصول الظن النوعي يعني بناء على أنهما لو أمارة،
يعني إذا قلنا بأن الأصول أمارة أمارات فهي كاشفة عن الواقع، ومن الواضح أن موافقة أمارة كاشفة عن الواقع يزيد من الظن بالمطابقة للواقع، فيكون الترجيح بمطابقة الأصل من باب أن المطابقة توجب حصول الظن نوعا بأن المطابقة هو المصيب للواقع. من هذا الباب
يعني لابد نقول أن للأصل نظر للواقع، فإذا وافق إحدى روايتين كان هذا مفيدا للظن النوعي في الإفادة.
أحسنت، من للإصابة.
للإصابة.
وأما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه. صحيح الاحتياط لا يمكن أن يتصور أنه أمارة لأن موضوعه الشك الصرف فلا كاشفية له، لكن لم يثبت عنهم الأخذ به في مقام الترجيح، يعني لم يثبت عنهم الأخذ بما يوافقه حتى يقال بأن حمل الترجيح على أنه من باب حصول الظن النوعي لا وجه له. هذا الإشكال مندفع لأنه لم يثبت عنهم الترجيح في الاحتياط، لا في مقام الإسناد حيث أنهم لا يعتمدون على أصالة الاحتياط في إسناد الحرمة أو اللزوم مطلقا إلى الشارع، ولا في مقام الترجيح. نعم بعضهم قال أن البراءة يؤخذ بها فيجوز إسناد مدلولها إلى الشارع، يعني يقال أن حكم الله الواقعي هو الإباحة، من باب أن الأمارة البراءة مبنية على استصحاب حال العقل وهو أمارة. بعضهم قال استصحاب أمارة فيجوز الإسناد سواء في مقام الترجيح أو لا بدون مقام الترجيح. نعم هذا ثبت في البراءة والاستصحاب. أما الاحتياط فلم يقل أحد أنه إذا أخذت بأصالة الاحتياط يجوز لك أن تسند إلى الشارع اللزوم، ولم يقل أحد بالترجيح بأصالة الاحتياط حتى يكون حاله حال أصالة البراءة والاستصحاب. وقد يتوهم أن ما دل على ترجيح التخيير، لما كان كلام الشيخ من نفي جواز الترجيح بالأصول أو الاستشكال في الترجيح بالأصول مشعرا بأن المرجع حينئذ إلى التخيير، لأنه إذا فقد المرجح وصلت النوبة إلى أطلاقات أدلة التخيير، أراد أن يدفع إشكال هذا حاصله، وهو أن إطلاق دليل التخيير لا مجال للأخذ به لمعارضته لدليل الاستصحاب ودليل البراءة ودليل الاحتياط. ولنفرض أن دليل الاستصحاب خبر ولكنه على كل حال أمارة كاشفة عن الواقع، فيقع التعارض حينئذ بين إطلاق دليل الاستصحاب وبين إطلاق دليل التخيير، والنسبة العموم من وجه، وكذلك إطلاق دليل البراءة مع إطلاق دليل التخيير يقع التعارض بينهما والنسبة بينهما العموم من وجه. وقد يتوهم أن ما دل على ترجيح التخيير مع تكافؤ الخبرين بناء على ما ذهبت إليه من أن الأصل ليس بمرجحين يكون التكافؤ فعليا فيشمله إطلاق دليل التخيير، لكن إطلاق دليل التخيير معارض بما دل على الأصول الثلاثة، فإن مورد الاستصحاب عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة، عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة، هذا بخلاف متعلق باليقين، وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين،
يعني الشك،
بمعنى أنه إذا لم نرجح أحد الدليلين يصدق على المكلف أنه شاك في الحالة الفعلية وعالم بالحالة السابقة، فيشمله إطلاق دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. وهكذا بالنسبة إلى البراء يصدق عليه أنه ليس بعالم، ويندفع بأن ما دل، أقول حتى بعد أن يتأكد الإشكال ويستحكم، نقول والمفروض أن ما دل على الاستصحاب أمارة كاشفة عن الواقع، فهي تكشف عن أن حكم الله الواقعي في حق هذا المكلف استصحاب الحالة السابقة، وكذلك ما دل على البراءة فليس كلامنا في معارضة إطلاق دليل التخيير بالأصل، بل مرادنا معارضة إطلاق دليل التخيير بإطلاق دليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب أمارة، فالمعارض لإطلاق دليل التخيير أمارة الاستصحاب دليل الاستصحاب، لغاية ما يمكن أن يقال في ترميم هذا الإشكال. قال الشيخ ويندفع بأن ما دل على التخيير حاكم على الأصل، الشيخ غير العبارة، وهذا التعبير من الشيخ هو الجاري على ألسنة الأصوليين، حيث يقولون الأمارة حاكمة على الأصل، الأمارة حاكمة على الأصل، ولكن الأدق في التعبير هو أن يجاب بما يتناسب مع ما حررنا الإشكال به، وهو أن الدليل التخير حاكم على دليل الأصل. السبب أن الأصل حكم، والتعارض والتخير والترجيح والحكومة والتخصيص والتقييد من أحكام الأدلة، لا من أحكام الأحكام التي تستفاد من الأدلة، لا يعارض الحكم الحكم وإنما ينافيه، صحيح أن التعارض بين الأدلة إنما كان بلحاظ التنافي بين المدالين، لكن التنافي الذي جعل موضوعا للتخيير غير التنافي الذي جعل موضوعا أو لم يجعل موضوعا للتخيير. التخيير حكم التنافي بين الدليلين، نعم التنافي بين الدليلين مرجعه إلى التنافي بين المدلولين أو هو ناشئ من التنافي بين المدلولين. فإذا قيل الأمارة الحاكمة على الأصل فليعلم أن مرادهم حكومة الأمارة على الأمارة الدالة على الأصل، وذلك لأن دليل الاستصحاب مفاده جريان الاستصحاب في حق من ليس بعالم بارتفاع الحالة السابقة وكان عالما بالحالة السابقة، هذا مفاد دليل الاستصحاب. ودليل التخيير صالح لرفع موضوع دليل الاستصحاب، وذلك لأن دليل الاستصحاب إنما يدل على لزوم التقيد بالحالة السابقة عند توفر أركانه، ومنها الجهل بارتفاع الحالة السابقة. هذا الجهل بارتفاع الحالة السابقة يصح أن يدعى ارتفاعه بدليل التخيير، لأن دليل التخيير يقول إن أخذت بالدليل الدال على ارتفاع الحالة السابقة فإن الحالة السابقة مرتفعة عنك تعبدا، فيكون إطلاق دليل التخيير موجب لحكم الشارع بارتفاع الحالة السابقة عن المكلف إن أخذ بما دل على الارتفاع. فإذا كان الأمر كذلك لم يبقى موضوع دليل الاستصحاب بل ارتفع. إذن إطلاق دليل التخيير حاكم على إطلاق دليل الاستصحاب، وهذا عين ارتفاع موضوع الأصل، عين ارتفاع موضوع الأصل، لأن الأصل إنما هو جريان الاستصحاب في حق الجاهل بالارتفاع، وهذا ليس بجاهل، هذا عالم بالارتفاع. غاية الأمر أنه علم تعبدي ولا بأس بذلك، نحن ندعي الحكومة لا ندعي الورود.
كده نقول على أنه النظر في أدلة اللي هو شسم التخيير ليس إلى الاستصحاب وإنما لأدلة الاستصحاب،
لا طبعا الحكومة هنا وقع كلام بينهم أنه كيف تصور حكومة الحجاج على الأصول وهي ليست ناظرة إليها، فقيل هنا بأن الحكومة ليس مناطها النظر بهذا المعنى، المقصود بالنظر أعم من النظر التفسيري، والنظر الذي يكون تصرف أحد الدليلين في عقد موضوع الدليل الآخر
بس كان هذا صاير
أو عقد محموله
من الحكومة عندها تقول رافع للموضوع،
لا المفروض أنه رفع للموضوع تعبدا يعني ليس حقيقيا، يعني بمعنى أن الموضوع متحقق واقعا لكن الشارع يتعبدنا بأنه ليس بموجود.
بس مع ذلك تفضلت بأنه يعني اللي أطلق الشيخ وجرى عليه الأصوليون أن أدلة التخيير حاكم على الاستصحاب، تقول على أنه لا، احنا نقول حاكمة على اللي هو شيء اسمه أمارة الاستصحاب اللي هي شنو؟
صحيح.
اللي هي الأدلة يعني.
نعم
صحيح.
هو في الواقع الأصل ينبغي أن يطلق على دليل الأصل لا على الأصل، مدلول الأصل نحن أيضا نقول الأصل دليل الحكم الشرعي، هو في الواقع الأصل ما هو؟ هو حكم الشارع بطهارة الماء عند عدم العلم بالنجاسة، حكم الشارع بالبراءة عند عدم العلم باللزوم، وهكذا هو في الواقع هذا حكم شرعي، هذا مو دليل، ولكن نحن نبحث في الأصول عن أدلة الأحكام الشرعية. غاية الأمر أننا نعمم مثلا ونقول أن الأدلة تارة تكون ناظرة إلى الواقع، تارة تكون في مقام تقرير الوظائف الشرعية في مقام الشك. خب على كل تقدير لا بد أن يكون البحث عن الأدلة، إلا أن الدليل إما يفيد الواقع زين ويكون حجة تعبدا، وإما أن يفيد الوظيفة الفعلية ويكون حجة عند الشارع. خب الذي يفيد الوظيفة ما هو؟ هو الأصل. طيب إذن الأصل ليس الوظيفة، الوظيفة هي البناء على الحالة السابقة، أما الأصل فهو دليلها، دليلها ما هو؟ صحيح الزرارة، صحيح الزرارة هي التي تقول لا تنقضي يقين بالشيء، أما البناء على الحالة السابقة فهو عبارة عن نفس الوظيفة الفعلية التي أرشدتنا إليها صحيح الزرارة. ففرق بين الأصل بالمعنى الذي يطلق وبين الأصل عندما يقال أنه متأخر مثلا مرتبة في أو قل يفرق بين مدلول الأمارة حيث يقال أنه حكم الله الواقعي ظنا، وبين مدلول الأصل حيث يقال أنه وظيفة فعلية.
يقول أن الأصل كقانون هو الأصل، أما في حالة التطبيق هذه مجرد وظيفة شرعية مو أكثر.
نعم هذا في الواقع نعم. لكن طبعا كلماتهم هم مضطربة، يعني تتردد بين المعنيين، ولا ينبغي مثلا الخلط بينهما. فمثلا يقولون بأن الأصول عبارة عن، يعني أصلا حتى كلام الأخوند رحمه الله تعالى في أول الكفاية عندما قال بالنقد بالأصول بناء على الكشف لا على الحكومة مثلا، قال بهذا لأنه لاحظ في الأصل جنبة معينة تتوافق مع إرادته اصطلاحا خاصا فيها. نحن نريد أنه يجب على الطالب مراعاة الفرق بين المعاني باختلاف الموارد. مراد الشيخ هنا بالحكومة على الأصل إما الحكومة على دليل الأصل أو على الأصل الذي هو دليل الأصل، لا يريد الشيخ الحكومة على نفس مدلول الأصل. قال ويندفع بأن ما دل على التخيير حاكم على الأصل، فإن مؤداه جواز العمل بالخبر المخالف. مؤدى دليل التخيير جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة وجواز الالتزام بارتفاعها. إن قلنا بأن التخيير تخيير في المسألة الفقهية، كان هذا حكم الله الواقعي أنه لا دليل على الالتزام بل الواقع هو التخيير. وإن قلنا بأنه من باب التخيير في المسألة الأصولية، كان معنى جواز الالتزام بالارتفاع جواز إدخال المكلف نفسه في موضوع الارتفاع فيكون محكوما بالارتفاع واقعا، لكن على تقدير الأخذ هو على الخلاف في تفسير التخيير في المسألة الأصولية. فكما أن ما دل على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض، أي إذا كانت الرواية خالية عن المعارض تكون حاكمة على دليل الاستصحاب، كما أن ما دل حاكم على دليل الاستصحاب، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه من غير فرق، يعني من غير فرق بين أن نقول بالتخيير في المسألة الفقهية وبين أن نقول بالمسألة الأصولية. لا فرق بين دليل التخيير على التقديرين وبين دليل حجية الأمارة التي لا معارضة لها في الحكومة على دليل الأصل، هذا أولا. مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح، وإن كانت النسبة عموما من وجه لأنها أقل موردا، فيتعين تخصيص أدلة الأصول. وجه التعين ما تقدم من أن العرف يحكم بتقديم تخصيص الأقل، مع أن بعض أخبار التخيير ورد في مورد، مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها أو كثير مواردها بل أكثرها، زين، بخلاف تخصيص أدلة الأصول. خب ما الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق؟ الإشكال السابق كان من باب الأخذ بسيرة السيرة العرفية، أما هذا فمن باب الأخذ بهذا التخصيص درءا للاستهجان العرفي، وإن شئت قلت أن ملاك التخصيص هنا هو الاستهجان. أما التخصيص في المورد السابق فكان مبنيا على استظهار التخصيص من باب الأخذ بالسيرة العرفية، مع أن بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الأصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل، مع أنها واردة في مورد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهي إما من موارد أصالة الاحتياط أو من موارد أصالة البراءة، وإن شئت قلت من موارد أصالة التعيين أو من موارد أصالة البراءة، ومع ذلك الإمام حكم فيها بالتخيير. ومكاتبة الحميري المروية في الاحتجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة. ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه. هذا الذي عاصره الشيخ قدس الله نفسه ذكر أنه يتعين الأخذ بما وافق الأصل، ووجه ذلك بأنه إن قدمنا الخبر المخالف للأصل لزم تقديم ما هو أضعف مناطا ولازم تخصيص أكثر. بيان ذلك
إلا قول أكثر ارتباطيا
نسبة إلى رواية عبد الله بن محمد. نعم ارتباطيا. نعم قال هذا المعاصر للشيخ قدس الله نفسه أنه يدور الأمر بين تقديم الخبر الموافق وبين تقديم الخبر المخالف. أما إن قدمنا الخبر المخالف فيلزم رفع اليد عن دليل حجية الخبر الموافق وعن دليل حجية الأصل، وذلك لأنه إما أن يكون الموافق حجة وإما أن يكون المخالف حجة. فإن كان الموافق حجة فدليل حجية الأصل فعلي ودليل حجية الخبر الموافق أيضا فعلي. فلو قدمنا الخبر الموافق رفعنا اليد عن دليله، بخلاف ما لو قدمنا الدليل الموافق فإنه لا نرفع اليد إلا عن حجية الدليل المخالف، فنرفع اليد عن دليل واحد. وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن دليلين وبين رفع اليد عن دليل واحد قدمنا الأسهل والأقل مؤونة وهو رفع اليد عن دليل واحد، وهذا ينتج تقديم الدليل الموافق. هذا أولا. ثانيا، لو قدمنا الدليل المخالف يلزم تقديم الأضعف مناطا، والسبب أن الخبر الموافق للأصل متأيد بالأصل بخلاف الخبر المخالف فإنه لا مؤيد له. فإن قلت المفروض أن الأصل ليس ناظرا إلى الواقع فكيف يدعى التأييد في المقام؟ وهذا إشكال وجيه إنصافا، لكن قد يتكلف لدفع هذا الإشكال ويقال بأن المقصود هنا بالتأييد ليس التأييد بمعنى القوة، قوة الظن بمطابقة الدليل للواقع، حتى يقال بأن التأييد إنما يتصور إذا كان الأصل دليلا، والمفروض أنه ليس ناظرا إلى الواقع فلا يكون له كاشفية ولا دليلية. لكن لعل مراد هذا المدعي أن الدليل الموافق يتأيد بالأصل أن المكلف يرى أنه إذا أخذ بموافق الأصل فإنه أقرب إلى براءة الذمة مما لو أخذ بالمخالف للأصل، والسبب أنه إما أن يكون قد وافق الواقع، ومن الواضح أن الدليل الموافق للأصل ناظر إلى الواقع، وإما أن يكون قد وافق الحكم الظاهري، فهو ليس بخارج عن أحد الاحتمالين على هذا التقدير. أما إذا أخذ بالمخالف للأصل فهو يحتمل احتمالين، يحتمل أنه خالف الواقع ويحتمل أنه خالف الحكم الظاهري أيضا، ومن الواضح أن مخالفة واحدة زين غير مخالفتين. فإذا قدم الموافق للأصل لم يحتمل إلا أنه خالف الواقع، لكن يكون بذلك قد وافق الأصل. وأما إن قدم الخبر المخالف فإنه قد خالف مخالفتين، وهذا مراده بالتأييد، لعل مراده بالتأييد هذا. قال: ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه في تقديم الموافق للأصل على المخالف، من أن العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف فقط، هذا التخصيص هو لازم العمل بالموافق، لكن العمل بالمخالف مستلزم لتخصيص، مستلزم للتخصيص فيما دل على حجية الموافق. وتخصيص الآخر، أنا أحتمل العبارة خطأ، إما لتخصيص آخر، تكون العبارة هكذا لتخصيص آخر عندكم هكذا، مع أن رجعت أكثر من عبارة وهذه من النسخ المحققة كما يقولون اليوم، غيرت الكتاب. على كل حال، وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول، إذن نرفع اليد عن دليله. وأن الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي، طيب، والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري، أي أن موافقة الخبر الموافق تفيد موافقة أمرين: موافقة الظن بالحكم الواقعي وموافقة الظن بالحكم الظاهري. فيتقوى به الخبر الموافق، وأن الخبرين زين بخلاف طبعا الخبر الموافق المخالف عفوا، فإنه يكون غير متأيد بما يقوي الظن بمدلوله، وأن الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الأصل سليما عن المعارض. هذا وجه ثالث للترجيح، وأنه بعد تساقطهما يتعين الأخذ بالأصل، ومع تعين الأخذ بالأصل فلا فرق بين أن نأخذ بما وافق الأصل ابتداء وبين أن نحكم بسقوطه ثم الرجوع إلى الأصل. الشيخ يقول يظهر فساد هذا كله، والسبب: أما الوجه الأول فالمفروض أن دليل حجية الأصل لا حجية له حتى يلزم المحذور في رفع اليد عنه، هو ساقط عن الحجية. وأما الثاني فقد يورد عليه لأنه لا مجال للتقوي، باعتبار أن الظن الحاصل بدليل الأصل إنما هو الظن بالحكم الظاهري، وهذا مغاير للظن الحاصل من الدليل الموافق للأصل لأنه ظن بحكم واقعي، ومع تغاير متعلقي الظنين فلا معنى لتقوي أحدهما بالآخر. وأما الثالث ففرق كبير بين أن نقول بالأخذ بما وافق الأصل وبين أن نقول بلزوم الرجوع إلى الأصل، والوجه في ذلك أي الفرق بينهما أن الأخذ بما وافق الأصل معناه البناء عليه في الكشف عن الواقع، فيجوز ترتيب آثاره عليه ومنها الأخذ بلوازمه العقلية بخلاف الأخذ بمدلول الأصل. بقي هنا شيء، الشيخ بعد أن ذكر مسألة ما وافق الأصل وما خالف الأصل وأنه يؤخذ بما وافق الأصل ويرجح لما خالف الأصل، أشار إلى مسألة مذكورة في كلماتهم، وهو أنه ذكر بعضهم أنه كلما تعارض دليلان أحدهما يوافق الأصل والآخر يخالف الأصل يسمى الموافق للأصل مقررا ويسمى المخالف للأصل ناقلا. وذكر أن المشهور ذهبوا إلى تقديم الناقل على المقرر، بل ادعي الاتفاق على هذا، فربما يقال بأن هذا خلاف ما تقدم من أن الأخذ إنما يكون بما وافق الأصل، فإن بعضهم ذكر أن المشهور أن يؤخذ بما وافق الأصل، فكيف يجمع بين هاتين المسألتين؟ بل كيف يقال بهاتين المسألتين مع ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يدل على الحاضر والآخر يدل على الإباحة يؤخذ بما يدل على الحاضر، وقد ادعيت الشهرة بل ادعي الاتفاق في هذه المسألة الثالثة، مع وضوح أن من المتفقين من يقول بأن الأصل عند الشك في الحاضر والإباحة يقتضي البراءة ويقتضي الإباحة، فإنهم يقولون بالأخذ بما دل على الحاضر على خلاف الأصل. خب كيف يجمع يمكن الجمع بين هذه المسائل؟ فإن الأخذ بالحاضر في مقابل ما دل على الإباحة يكون أخذا بالناقل على قول وبالمقرر على قول آخر، ويكون أخذا بما خالف الأصل على قول، يعني على القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة، يكون الأخذ بالحاضر على خلاف الأصل. فكيف يدعى مرة بلزوم الأخذ بموافقة الأصل، ومرة بلزوم الأخذ بالناقل، ومرة بلزوم الأخذ بالحاضر، مع وضوح أن الحاضر قد يوافق الأصل وقد يخالف الأصل؟ تبهتوا أن الإشكال في الواقع متعدد. إن قلنا بلزوم الأخذ بالناقل فيجب أن نقرر الأصل ثم نخالفه في صورة التعارض، وإن قلنا بأن الأخذ بالحاضر فلا يلاحظ الأصل بل يقدم ما مدلوله حاضر دائما، سواء قلنا بأن الأصل الإباحة أو قلنا بأن الأصل الحاضر، وإن قلنا بأن الأخذ بما يوافق الأصل فكل وما يختاره، فإن بنى على الحاضر أخذ بالحاضر، وإن بنى على الإباحة أخذ بالإباحة. إذن هذه المسائل الثلاثة نتائجها متخالفة، فإن موافقة الأصل قد تنتج الإباحة وقد تنتج الحاضر، والقول بالأخذ بالناقل هذا يتوقف على ما يختار في الأصل. إن اخترنا الحاضر فإن البناء على الإباحة دائما، وإن اخترنا الإباحة فالبناء على الحاضر دائما. والمسألة الثالثة وهي تقديم الحاضر على الإباحة، يؤخذ فيها بالحاضر، سواء قلنا بأن الأصل الإباحة أو قلنا بأن الأصل الحرمة. وإن شئت قلت بأنه بناء على تقديم الحاضر على الإباحة لا ينبغي ملاحظة الأصل حتى نلاحظ الناقل، ولا ينبغي ملاحظة الناقل أصلا، فإن العبرة حينئذ بخصوصية مشكوك وهو الحاضر مثلا. هذه مسائل ثلاثة نحتاج فيها إلى يعني إلى ما يصلح أن يكون وجها للجمع بينهما. كلام فيها يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.